بسم الله. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في كتاب الأصول من علم الأصول: الكلام تعريفه: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد، مثل الله ربنا ومحمد نبينا. هذا تعريف الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى. فالكلام في اللغة لا يسمى كلاما إلا إذا كان ملفوظا، لا بد أن يكون لفظا، لا بد أن يكون لفظا. وعلى ذلك فالإشارة والكتابة تسمى كلاما لأنها ليست بلفظ، ليست بلفظ. وكذلك أن يكون موضوع لمعنى، فإن لم يكن موضوعا لمعنى فليس بكلام. فديز مثلا، مقلوب زيد، لا يعد كلام لأنه لم يوضع لمعنى. وبهذا أيضا يعلم ضلال الأشاعرة الذين قالوا بأن كلام الله سبحانه وتعالى كلاما نفسانيا مجرد عن الحروف والألفاظ، وهذا باطل، لأن الكلام لا يسمى كلاما إلا إذا كان لفظا، فإن لم يكن لفظا ليس بكلام. وما في نفس الإنسان إن لم يتكلم به فليس بكلام. قال: واصطلاحا اللفظ المفيد، مثل الله ربنا ومحمد نبينا. الكلام في اصطلاح أهل النحو اللفظ المفيد، قلنا اللفظ يخرج به غير اللفظ، والمفيد يخرج به ما لم يكن مفيدا فلا يسمى كلاما. قال: مثل الله ربنا، هذا كلام مفيد، ومحمد نبينا. قال: وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم. مثال الأول: محمد رسول الله. ومثال الثاني: استقام محمد. محمد رسول الله اسمان، محمد مبتدأ ورسول خبر. ومثال الثاني: استقام محمد فعل واسم. استقام فعل، ومحمد اسم وهو فاعل. قال: وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، ويريد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، فهو كلمة، مثل عبد الله كلمة، وقد يطلق ذلك الكلمة على الجملة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما قال الله باطل. هذه كلمات، لكن تطلق عليها كلمة، ربما كانت جمل كثيرة ويقال لها كلمة، كما في قول الله سبحانه وتعالى في آخر الآيات في سورة المؤمنون: كلا إنها كلمة هو قائلها. مع أن الكلمة ماذا؟ اخسأوا فيها ولا تكلمون، كلمات سماها كلمة. وأخذ قول القائل: سيلقي فلان كلمة، سيقوم بيت كلمة بواحدة يجلس، لا، سيأتي بجمل مع ذلك تسمى كلمة. قال: وهي إما اسم أو فعل أو حرف، يعني الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. هذا عرف بالاستقراء، والاستقراء حجة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فعرف أن الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. فهذه أقسام الكلمة، وليست ماذا أقسام الكلام. وما الذي جعلها من أقسام الكلام؟ ابن أجر الروم في المقدمة الأجرومية. طيب، والصواب أن هذه أقسام الكلمة. قال: فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. الاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، هذا هو الاسم، يدل على معنى في نفسه ولا يقترن بزمن من الأزمان. تفاحة، برتقالة، طيارة، سيارة، بيت، محمد، علي، أحمد، هذه كلها أسماء تدل على معاني في نفسها ولا تقترن بزمن من الأزمان، فهذا هو الاسم. وهو ثلاثة أنواع: الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة. من الأسماء ما يفيد العموم، وسيأتي ذكر بعضها في الكلام عن العموم. قال: كالأسماء الموصولة. فالأسماء الموصولة مما يفيد العموم، تقول مثلا: أكرم من يجتهد في دروسه، أكرم من يجتهد في دروسه. من اسم موصول بمعنى الذي، أي الذي يجتهد في دروسه، تكرم كل من يجتهد في دروسه، فأفاد هنا العموم، كل من يجتهد في دروسه فإنه يكرم. فالأسماء الموصولة تفيد العموم. قال: الثاني ما يفيد الإطلاق. عندنا ما يقيد الإطلاق، عندكم إيش؟ النسخة الثانية، أصحاب النسخة الثانية، ما يفيد. طيب، صواب ما يفيد الإطلاق، كالنكرة في سياق الإثبات. هذا نوع ثاني من أنواع الأسماء، النكرة في سياق الإثبات، مثلا تقول: أكرم زيدا، أكرم زيدا. زيدا نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق. معنى الإطلاق، أو نقول مثلا في غير ذلك المثال أوضح، مثلا: أكرم طالبا، أكرم طالبا. طالبا نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق، يعني إذا أكرمت أي واحد من هؤلاء الطلاب فقد ماذا فعلت؟ المطلوب. إذا عندك 10 طلاب فقلت: أكرم طالبا، فهذه نكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق، مطلق الطلاب، أي واحد من الطلاب إذا أكرمته أجزاك. هذا معنى الإطلاق. فالإطلاق يفيد العموم، لكن عموم الشمول أو عموم البدل، يفيد العموم على وجه البدل لا على وجه الشمول كما في العام. سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في باب العام والمطلق. لكن نعرف هنا أن من الأسماء ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. قال: الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام، يعني من الأسماء ما يفيد الخصوص كالأعلام زيد، محمد، علي، هذا اسم الإشارة، هذه تفيد الخصوص لا تفيد العموم. طيب استفدنا الآن أن من الأسماء ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، وما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، وما يفيد الخصوص كالأعلام. قال: والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو إما ماض كفهم، أو مضارع كيفهم، أو أمر كفهم. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. يقول: الفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، يعني أن الفعل من أصل وضعه فإنه يدل على زمن من الأزمنة الثلاثة. إذا قلت ضرب، ضرب يدل ماذا؟ على زمن الماضي. ويضرب يدل على زمن الحال. اضرب، يضرب يدل على زمن المستقبل. فالفعل من وضعه وهيئته يشعر بماذا؟ بزمن من الأزمنة. بخلاف ما لو دل على الزمن لكن ليس بهيئته، وإنها مثلا بمادته ومعناه، مثل مثلا تقول: أزورك صباحا، أزورك صباحا، هل دل على زمن من الأزمان الآن؟ الجواب نعم، لكن هل بأصل وضعه وبهيئته؟ الجواب لا، إنما دل على الزمن بمادته وتركيبه، فدل على الزمن، فليس هذا بفعل، وإنما الفعل يدل على الزمن بهيئته. وها الفعل إما ماض كفهم، أو مضارع كيفهم، أو أمر كفهم، يعني ثلاثة أقسام: إما فعل ماضي، أو مضارع، أو أمر. وهذا أيضا مما علم بالاستقراء. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. الفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له، يعني مثلا إذا قلت: أكل زيد اللحم، هل يفهم من هذا أن زيد كل يوم يأكل لحم؟ الجواب لا، هنا أفاد مطلق إطلاق أنه أكل لحما، ما يفيد العموم أنه دائما. بخلاف لو قلت مثلا: يأكل زيد كل يوم اللحم، هنا يفيد ماذا؟ يفيد العموم في هذه القرينة، لكن في أصله فإنه لا يفيد العموم. قال: والحرف ما دل على معنى في غيره. الحرف لا يدل على معنى في نفسه، وإنما يدل على معنى في غيره. في مثلا حرف، هل يدل معنى في نفسه؟ في ما له معنى، لكن إذا وضعته في جملة دل على معنى. الماء في الكوب، هذا دل على معنى ظرفية، وهكذا سائر الحروف. قال: ومنه الواو، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. الواو تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، تقول جاء زيد وعمر، تفيد اشتراك المجيء بين زيد وعمر. ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. ليس فيها الآن في قولي جاء زيد وعمر ما يدل على الترتيب أو ما ينفي الترتيب، فهي تدل فقط على مطلق الاشتراك، وقد تفيد الترتيب وقد لا تفيد على حسب سياق الكلام، على حسب سياق الكلام. مثلا قول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة، ذكرهم الله سبحانه وتعالى في الواو. طيب هل تدل الآية على الترتيب بين الصفا والمروة في السعي مثلا؟ الجواب لا، لا تدل على الترتيب ولا تنافيه، لكن جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سعى وقف على الصفا فقال أبدأ بما بدأ الله به، هنا أفاد ماذا؟ أفاد الترتيب بهذا الدليل. لو قلت مثلا أعطي الفقراء والمساكين، هذا مطلق، أفاد اشتراك الفقراء والمساكين في الإعطاء، وليس فيه ماذا؟ الترتيب أو ما ينافي الترتيب. فإذا وجد مثلا ما يدل على الترتيب فإن حينئذ ما تفيد الترتيب. مثلا أعطي الفقراء والمساكين بعدهم، هنا ماذا يكون بالترتيب. مثل أيضا آية الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، كلها ذكرت بالواو، عطف بين الأعضاء بالواو، ثم دلت السنة على أن هذا العطف للواو وأن هذا المذكور للترتيب. قال والفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، وتأتي سببية فتفيد التعليل. الفاء تأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم كالواو لكن مع الترتيب والتعقيب. جاء زيد فعمر، أفادت الاشتراك مع ماذا؟ مع الترتيب، جاء أول زيد وبعده عمر، جاء زيد فعمر. والتعقيب أي مجيء الثاني عقب الأول، وهذا التعقيب قد يكون بفترة يسيرة وقد يكون بفترة طويلة، مثل ما تقول تزوج زيد فولد له، مع أن بين الزواج والولادة أشهر، مع ذلك تقول ولد له. وهكذا مثل قول الله سبحانه وتعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء وتصبح الأرض مخضرة، متى تخضر الأرض؟ مباشرة بعد نزول المطر؟ لا، بعد فترة، كل تعقيب بحسبه. قال وتأتي سببية فتفيد التعليل، يعني تفيد الفاء معنى التعليل، كما في قول الله سبحانه وتعالى فلا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، هنا فادت الفاء التعليل، أي لا تطغوا فيكون طغيانكم سبب لغضب الله سبحانه وتعالى وحلول الغضب عليكم. وهكذا أيضا تقول مثلا لا تخاصم أباك فيغضب عليك، لا تخاصم أباك فيغضب عليك. هنا الفاء للتعليل، فيكون الغضب بسبب المخاصمة. قال: واللام الجارة ولها معان، منها التعليل والتمليك والإباحة، أي من معاني اللام الجارة التعليل. تقول مثلا: أحببت زيدا لصدقه. الآن اللام هنا للتعليل، أي سبب محبتي لزيد بسبب صدقه، فأفاد التعليل. والتمليك المال لزيد، أي ملك زيد. والإباحة تقول مثلا: للإنسان أن يصلي النافلة جالسا مع قدرته على القيام. هنا اللام للإباحة، للإنسان يعني يباح له، فأفادت اللام هذه المعاني التعليل والتمليك والإباحة. قال: وعلى الجارة ولها معان، منها الوجوب، من معاني على الوجوب، عليك بكذا وعليه كذا، هذا تفيد الوجوب، عليكم أنفسكم، عليكم بسنتي، يعني إلزموا إلى آخر ذلك. وهذا يعني مبحث مختصر فيما يتعلق بالكلام، وإلا فأصل الكلام في ذلك في علم النحو، لكن لما كان علم الأصول يتعلق ببعض المباحث النحوية أدخل العلماء بعض مباحث علم النحو في ذلك، أي في علم الأصول لحاجتها لذلك. وإلا فالأصل ينبغي على طالب العلم أن يهتم بدراسة علم النحو في فنه الخاص المستقل، حتى ينفع نفسه بذلك بإقامة لسانه وفهم كذلك القرآن والسنة. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.